هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يحذر من أن الوضع سيكون مختلفا إذا قام الاحتلال بأي حماقة ضد البلاد. مقتل ضابط صهيوني كبير على أيدي رجال المقاومة خلال المعارك الجارية شمال قطاع غزة. المقاومون يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في طول كرم ويكبدونها خسائر مادية وبشرية. تفاصيل النشر. حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كيان الاحتلال من ارتكاب أي حماقة ضد الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن الوضع عندها سيكون مختلفا وليس من الواضح أن يبقى لها وجود إذا ما جاء الرد. وخلال لقائه بمدينة لاهور، النخبة العلمية والثقافية لإقليم البنجاب الباكستاني، قال رئيسي إن الجرائم الصهيونية المدعومة أمريكيا وغربيا في غزة تظهر حقيقة أن أكبر منتهكي حقوق الإنسان اليوم هم الأمريكيون والغربيون، وأن ادعاءاتهم العريضة بهذا الشأن أمر يبعث على السخرية. وأضاف أن الكراهية المتزايدة للصهاينة والأمريكيين في العالم أجمع ستأذن بتلاشي هذا الكيان وزواله. اعتبر رئيس وزراء إقليم السند الباكستاني الرد الإيراني على كيان الاحتلال مبعث اعتزاز وفخر للعالم الإسلامي. وأضاف سيد مراد علي شاه لدى استقباله في كراتشي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن هذا العمل البطولي أدخل السرور على قلوب المسلمين جميعا، وأكد علي شاه على عمق علاقة البلدين وقال إنها تفوق أطر التعاون الدبلوماسي المتعارف لأنها قائمة على الأواصر القلبية والمشتركات الثقافية والتاريخية العريقة التي تجمعهما. أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن رد إيران بحجمه وطبيعته وضع قواعد جديدة وأربك حسابات العدو. وشدد أبو عبيدة بمناسبة مرور 200 يوم على معركة طوفان الأقصى على أن الاحتلال لا يزال عالقا في رمال غزة محاولا لملمة صورته، ومؤكدا أن المقاومة ستواصل ضرباتها ما دام العدو مستمرا على أي شبر من أرض فلسطين ولن تتنازل عن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. وأعرب عن تقديره الكبير للجهد العسكري والشعبي الذي تقدمه جبهات المقاومة في لبنان واليمن والعراق، داعيا جماهير الأردن وكل جماهير الأمة إلى تصعيد حراكها الداعم للمقاومة. لنستمع إلى جانب من حديث أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام.
يا شعبنا وأمتنا ويا كل أحرار العالم، إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام وفي اليوم 200 من معركة طوفان الأقصى ومن العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا، نؤكد على ما يلي. أولا، إن من أكاذيب حكومة العدو المتواصلة منذ أسابيع طويلة هو ربط ما يسمى بالانتصار في هذه الحرب باجتياح رفح ومحاولة إيهام العالم بأنه قضى على غالبية الكتائب العسكرية للقسام في قطاع غزة وتبقت كتائب رفح، إلى غير ذلك من الأكاذيب الواهية للهروب من حقيقة الفشل الكبير والعجز الذي ينتاب قيادة الاحتلال في تحقيق أهداف هذه الحرب الإجرامية غير المسبوقة في التاريخ المعاصر. وإن تصرفات وجرائم العدو المتواصلة تدل على شعور بالهزيمة والفشل وليس النصر أو ما يشبه النصر، فجيش يجعل كل تركيزه على قتل الأطفال وارتكاب المجازر بحق العائلات ومحاصرة المشافي وتجريف المقابر والانتقام من جثامين الشهداء وقنص المدنيين الأبرياء عن بعد مئات الأمتار وقصف تجمعات المساعدات واغتيال أعضاء المنظمات الإغاثية الدولية واللجان التطوعية المحلية. هذه مواصفات جيش يشعر بدونية وهزيمة وخيبة كبيرة، وليس جيشا منتصرا ولا واثقا من إنجازاته المزعومة. فقد شاهد العالم كيف أصيب الكيان الصهيوني بالذعر قبل وأثناء وبعد عملية الوعد الصادق التي ردت فيها الجمهورية الإسلامية في إيران على العدوان الصهيوني عليها، رد بحجمه ورسالته وطبيعته وضع قواعد جديدة ورسخ معادلات مهمة وأربك حسابات العدو ومن وراءه.
لقي ضابط صهيوني رفيع المستوى مصرعه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية خلال الاشتباكات الجارية شمالي قطاع غزة. أعلن ذلك جيش الاحتلال قائلا إن الضابط المذكور ويدعى سالم الخريشات كان برتبة لواء وينتمي إلى فرقة غزة. من جهة أخرى، وعقب استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حليفة على خلفية الفشل في قطاع غزة، كشفت الصحيفة يديعوت أحرنوت أن عزم عدد من الضباط الكبار في جيش الاحتلال بينهم قادة وحدات ميدانية تقديم استقالتهم. ولفتت الصحيفة إلى أسماء عدد من هؤلاء الضباط وأبرزهم هاريتسي حاليفي رئيس أركان الجيش. خاضت سرايا القدس اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في عدة محاور بطول كرم، وكبدتهم العديد من القتلى والجرحى، وشهد محورا العيادة والشارع الرئيس اشتباكات بعضها من مسافة الصفر تم خلالها تدمير آلية عسكرية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. كما جرت اشتباكات مماثلة في مخيم نور الشمس، خصوصا في محوري المسلخ والمنشي، حيث تم إعطاب جرافة عسكرية وتحقيق إصابة مباشرة في أفرادها. بدورها خاضت كتائب شهداء الأقصى اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة نابلس ومخيم عين السلطان غربي الريحة وبلدة بيت أمار بالخليل. وفي وقت لاحق اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يعبد بجنين وعزون شرقية قلقيلية. هاجمت المقاومة الإسلامية بلبنان موقعين لقوات الاحتلال شمال مدينة عكا المحتلة في عمق الساحل الفلسطيني. وأفاد بيان للمقاومة بأنها شنت هجوما جويا مركبا بطائرات مسيرة على مقر قيادة اللواء غولاني ومقر وحدة إيغوز بثكنة شراغة، فيما اعترف الإعلام العبري بإصابة هدف عسكري قرب حيفا بشكل مباشر دون الكشف عن التفاصيل، مشير إلى دخول 200,000 مستوطن للملاجئ. كما أعلنت المقاومة استهداف موقعي رؤسات العالم في تلال كفر شوبة والرادار بمزارع شبان المحتلتين، فيما قصفت تجمعا لجنود الاحتلال في تلة الكرنيتينا وحرج رامي ومحيط موقع العاصي وحققت إصابات مباشرة. تضاعف إقبال الإسرائيليين على القنصلية الغربية 5 مرات للحصول على جوازات السفر ومغادرة فلسطين المحتلة، وصرح بذلك الدبلوماسي الأوروبي رفيع لموقع فرنسي وقال إن الطلبات تضاعفت 5 أمثال ما كانت عليه في مثل هذه الفترة من العام الماضي. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يحذر من أن الوضع سيكون مختلفا إذا قام الاحتلال بأي حماقة ضد البلاد. مقتل ضابط صهيوني كبير على أيدي رجال المقاومة خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة. المقاومون يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في طول كرم ويكبدونها خسائر مادية وبشرية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد قليل نقدم لحضراتكم شعراء أهل المودة، ومن ثم تستمعون إلى أثير الحكاية. عند 9:49 نقدم إليكم درر البلاغة، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إليه عند 10:12، ومن ثم نقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي، حدث وحوار تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:13 وعلى مدى 40 دقيقة، أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:02. عند 12:17 نقدم إليكم شرح الآيات، أما عند 12:37 تستمعون إلى أولادنا أكبادنا. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم في جولة أخرى تضمن إليكم بين رحاب شعر الولاء المعطر بشذا محبة أهل البيت عليهم السلام وأريج مودتهم.
راجينا أن نقدم لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يجعلكم تعيشون لحظات من الأجواء الإيمانية الحافلة بذكر أهل البيت عليهم السلام. كونوا معنا مشكورين.
أعزتنا المستمعين، شاعرنا لهذه الحلقة هو الشيخ كاظم بن سلمان بن داود الكعب الحلي الكاظمي، الذي كان شاعرا وأديبا وخطيبا من أشهر خطباء العراق. ولد في الكاظمية سنة 1858 من أسرة أهوازية الأصل من آل كعب العشيرة العربية المعروفة التي سكنت الحلة، فهاجر والده من الحلة إلى الكاظمية وهو بعمر 15، وكان خطيبا وشاعرا، فتزوج من العلوية بنت السيد علي بن عطيفة الحسني، فولد له كاظم الذي ورث منه الشعر والخطابة.
درس نوح عند الكتاتيب وتعلم القراءة والكتابة وهو في 6 من عمره، وختم القرآن الكريم، وكان يصحب أباه وهو صغير إلى مجالسه الحسينية ويكتب القطعة من المراسي ويرددها حتى يحفظها ويقرأها على طريقة الخطباء.
اختطف الموت الأب، ولا يزال نوح في 6 من عمره، لكنه أكمل مشواره العلمي، فدرس النحو والفقه عند السيد محمد بن محسن العملي والشيخ محمد رضا أسد الله.
ارتقى الشاعر كاظم آل نوح المنبر وهو في 10 من عمره، ولازمه لمدة 67 عاما ولم يفارقه حتى وفاته، فبرع في الخطابة واشتهر، وأصبح لمنبره جمهور كبير يضم شرائح متنوعة من المجتمع، ولقب بخطيب الكاظمية وعميد المنبر الحسيني وخطيب العراق الأول.
بلغ من شهرته أن الوفد المصري الذي زار العراق برئاسة الكاتب أحمد أمين حضر مجلسه للاستماع إلى محاضرته ببغداد، ولما رأى نوح الوفد المصري تعرض إلى كتاب فجر الإسلام، ووجدها فرصة لتفنيد ما فيه من الأكاذيب على الملأ، ففندها بعلمية وأوضح بطلانها بقوة استدلالاته وبيانه، فأذعن أمين لها واعترف بخطئه ووعد بأن يعيد طبع الكتاب بعد أن يزيل منه هذه الأكاذيب.
نعم أعزائنا الكرام، وقد ذكر السيد محسن الأمين هذه الحادثة وعقب عليها بالقول: ومن العجيب أن أحمد أمين زار العراق بعدما انتشر كتابه فجر الإسلام في زهاء 30 رجلا من المصريين، وحضر في بغداد مجلس وعظ الشيخ كاظم الخطيب الشهير، فتعرض لكلام أحمد أمين في كتابه وفنده بأقوى حجة وأوضح برهان ووفى المقام حقه، وهم يسمعون فأعجبوا ببيانه وأذعنوا لبرهانه.
كان كاظم آل نوح يتمتع بشهرة علمية واسعة، وقد تم اختياره ضمن الوفد العراقي للمشاركة في الاحتفال العالمي في باكستان في عام 1957 بمناسبة مرور 14 قرنا على ميلاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكان الوفد يضم كبار أعلام العراق، منهم السيد علي نقي الحيدري، السيد حسن الحيدري، الشيخ محمد علي اليعقوبي، الشيخ كاظم آل نوح، الشيخ محمد رضا المظفر، السيد محمد تقي الحكيم، السيد عبد الوهاب الصافي، والسيد إبراهيم الطباطبائي.
أشاد بشخصية آل نوح العلمية والأدبية وتمكنه من الخطابة الكثير من العلماء والمؤرخين وكتاب السير، ومنهم الشيخ عبد الحسين الأميني الذي قال عنه: خطيب مفوه وناصح نابه ومتكلم قدير وبحاثة فذ وشاعر مجيد.
وقال السيد هبة الدين الحسين الشهرستاني: بحاثة ذائع الشهرة، واسع الخبرة، رفيع المقام في المجتمع العلمي والإصلاحي والأدبي، خدم الأمة بعلمه وقلمه كاتبا وخطيبا.
وقال الشيخ أغا بزرق الطهراني: فاضل أديب، خطيب كامل، قارئ ماهر، كان قارئا فصيحا، مؤلفا ناظما، ناثرا مليحا، برع وصار من الخطباء المبرزين.
وقال الخطيب السيد محمد حسن الكشميري: ومن ألسنة الصادقين والذين أفنوا حياتهم في خط أهل البيت عليهم السلام ونشره والدفاع عنه المرحوم خطيب المنبر الحسيني والشاعر والعالم والمجاهد الشيخ كاظم آل نوح، اكتسب صفة عالمية إذ أصبح من خطباء العراق والعالم العربي.
شعراء أهل المودة،
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وهكذا فقد كانت مهمة الشيخ كاظم آل نوح في الكاظمية سفارة علمية تبعثها الحوزة العلمية آنذاك، وكان الشعر يمثل عمق التوجهات الحوزوية في حاضرة أدبية تضم مدارس أدبية عدة كبغداد التي عرفت بجامعتها الأدبية، فضلا عن مدارسها العقائدية والفكرية والفلسفية. وفي خضم هذه النهضة برزت أطروحة الشيخ كاظم آل نوح الأدبية وهيمنت رثائياته الفاطمية على الغرض الأدبي الذي كانت تطرحه المدارس الأدبية الأخرى، فقد كانت أغراضها فنية أكثر من كونها أغراضا فكرية مسؤولة، وكانت أدبيات المدرسة الشعرية الإمامية تسجل حضورا عقائديا فكريا تطرح من خلاله واقعة السيدة الزهراء سلام الله عليها، على أنه المنهج التحقيقي الذي يجب أن يسلكه الشاعر.
وكانت تملي على المشاريع الثقافية المقترحة ضرورة التحقيق في الوقائع التاريخية، وأن تبتعد عن القرارات المرتجلة بشأن القضية التاريخية. لذا فقد جاءت أدبيات المدرسة الشعرية الإمامية مواظبة على الفكرة والمضمون، آخذة بالاعتبار السياقات الفنية التي تتطلبها القصيدة طرحا وجودة. وعلى هذا فإن الشيخ كاظم آل نوح مثل القصيدة البغدادية الملتزمة فضلا عن الأطروحة الأدبية الفنية المبتكرة التي يصبو إليها الشاعر وتتأملها طلائع الأمة.
ولم يقتصر عطاء الشاعر الخطيب الشيخ كاظم آل نوح على المنبر، بل كان مؤلفا وأديبا كبيرا، وترك رصيدا ضخما من المؤلفات العلمية والأدبية، منها محمد والقرآن، تضمن شهادات قيمة لكبار فلاسفة الغرب وعلمائهم وكتابهم وأدبائهم وصحفيهم في القرآن الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ترجم إلى الفارسية، ومنها أيضا القصيدة العلوية وعدة مجاميع من شعر القريض وديوان بثلاثة أجزاء يحتوي على 7000 بيت وديوان يختص بأهل البيت عليهم السلام.
بالإضافة إلى قيمة هذه الأشعار الفنية في الديوان، فإن لها قيمة تاريخية كبيرة، حيث أرخ فيها نوح أكثر من 500 حادثة تاريخية وأغراض أخرى. توفي نوح في الكاظمية عام 1959 ودفن في الصحن الكاظمي الشريف، ورثاه كثير من الشعراء، منهم السيد جواد شبر الذي يقول في مرثيته:
حياتك كلها غيث عميم، ولفظك كله در نظيم، ونثرك يملأ الأجواء طيبا كأن حروفه عطر شميم، مربي الجيل أنت وكان حقا رثاؤك أيها الرجل العظيم.
أما الآن نتوقف عند لقاء مع ضيفة الحلقة حول شعريتي وشعر الشاعر كاظم آل نوح، فتفضلوا بالمتابعة.
السلام عليكم، فهي طيبة لمستمعين الكرام. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الكريمة أستاذة عقيلة آل ريح، الشاعرة والأديبة والأستاذة للغة العربية من المملكة السعودية. أهلا وسهلا بك أستاذة عقيلة، وسؤالي من حضرتك هذا، أستاذة، ما هي الملامح الفنية والمضمونية العامة التي يمكن أن نستشرفها من قصائد الشاعر كاظم آل نوح لأهل البيت سلام الله عليهم، وكيف يعني انعكست اتجاهاته الخطابية والرسالية وعبرت عن نفسها في أشعاره هذه؟ نعم تفضلي أستاذة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. الشيخ كاظم بن الشيخ سلمان بن نوح الكعبي الكاظمي ولد في الكاظمية سنة 1302، هو رجل دين وخطيب حسيني وشاعر ومؤلف شيعي عراقي من أهل الكاظمية. كان ينظم الشعر بنوعيه العامي والفصيح، وله عدة دواوين شعرية مطبوعة، كما أن شعره متداول في الكتب الشعرية والأدبية ككتاب أدب الطف لجواد شبر. قال من قصيدته في رثاء الإمام الحسين التي تبلغ 35 بيتا: أهلال لاح في أفق السماء، أم حسام غال سرع كربلاء، أهلال جدد الذكرى لنا، ذكرى من باتوا ثلاثا بالعراء، كلما هل ورت نيرانه في قلوب مفعمات بدماء. وفي قصيدته في مولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: أنا انساهم لما أتوا يوم كربلاء لحرب بني المختار قائدها الكفر، أنا انساهم لما أبادوا رجالكم على عطش ظلما وحولهم النهر، أنا انسى بنات المصطفى فوق هزل تساق إلى الشامات سائقها زجر. درس نوح عند الكتاتيب وتعلم القراءة والكتابة وهو في سن السادسة من عمره، وختم القرآن الكريم، وكان يصحب أباه وهو صغير إلى مجالسه الحسينية. كان يكتب القطعة من المراثي يرددها حتى يحفظها ويقرأها على طريقة الخطباء. توفي والده وهو في سن السادسة من عمره، لكنه أكمل مشواره العلمي فارتقى نوح المنبر وهو في العاشرة، ولازم لمدة 67 عاما ولم يفارق حتى وفاته، فبرع في الخطابة واشتهر وأصبح لمنبره جمهورا كبيرا يضم شرائح متنوعة من المجتمع. له عدة ألقاب لقب بها، منها خطيب الكاظمية، عميد المنبر الحسيني، خطيب الطائفة. من مؤلفاته ترك رصيد ضخم من المؤلفات العلمية والأدبية، منها محمد والقرآن، الحضارة والعرب وما ذكره الأجانب في الإسلام، المدنية والإسلام وغيرها الكثير. أما في مجال الشعر، ترك نوح ثروة شعرية كبيرة، ديوان بثلاثة أجزاء يحتوي على 7000 بيت، وديوان يختص بأهل البيت عليهم السلام. إضافة إلى قيمة هذه الأشعار الفنية فلها قيمة تاريخية كبيرة، أرخ فيها نوح أكثر من 500 حادثة تاريخية وأغراض أخرى. توفي نوح في الكاظمية ودفن فيها في الصحن الكاظمي الشريف، ورثاه كثير من الشعراء، منهم السيد جواد شبر الذي قال في مرثيته: رأيتك تسحر الألباب وعظا، فكانت في يديك كما تروم، وآلاف الأنام إليك تصغي، ووجهك لاح مطلعه الوسيم، ودوى صوتك الموهوب فيها كأنك في اللقى أسد الهجوم، وأنك خالد الذكرى ويبقى حديثك يستطيب به النسيم. هذه نبذة قصيرة مختصرة عن الشاعر كاظم آل نوح.
نعم شكرا جزيلا، كانت معنا أستاذة عقيلة آل ريح، الشاعرة والأديبة والأستاذة اللغة العربية من المملكة السعودية، وشكرا لمتابعتكم القيمة.
الشكر موصول لضيفة البرنامج لهذه الوقفة عند شعر حلقة اليوم، وعودة لما تبقى من البرنامج.
أيها الكرام، للشاعر كاظم آل نوح من قصيدة في بعثة النبي صلى الله عليه وآله والثناء عليه هو وأخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وبيان فضائلهما ودورهما في نشر الرسالة الإسلامية وإخراج الناس من ظلمة الكفر والضلال والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. يقول الشاعر في الأبيات التالية التي اخترناها من هذه القصيدة:
يوم به بعث النبي محمد، يوم يؤرخه الزمان الأبعد، يوم به ازدهر الزمان ببعثة لمحمد أفراحها تتجدد. أمحمد ولأنت رحمة ربنا وعلى عباده أنت السيد.
أحييت شعبا ميتا وحفظته ذمما بسيف الحق وهو مجرد، وبسيف عزم كان حيدر قاصما ظهر الضلال وسيفه لا يغمد. خلفت حيدر وهو يعبد ربه في الليل يحيى ساهرا لا يرقد متهجدا متوسلا في ربه من خشية يبكي يقوم ويقعد.
أعزائنا الأفاضل، قال شاعرنا الشيخ كاظم النوح من قصيدة له في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، بدأها بمقدمة حزينة يتفجع فيها على مصاب الحسين عليه السلام وما نزل بساحته على يد العصابة الباغية التي أرادت أن تطمس معالم الدين وتحرف شريعة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن السبط الشهيد انبرى لهم ولم يرتضي لنفسه الذلة ورفض مبايعة الظلم رفضا قاطعا حتى احتوشته كتائب الغدر فأحاطت به، وكان ما كان من قتل فجيع له ولأصحابه وزينة الشباب من أهل بيته. هذه المواقف يصورها الشاعر لنا في قوله:
هلال محرم قد أوجرا فؤادي بنار جوا مسعرا، هلال به هل دمع العيون فكان لطرفي قد أسهرا، بكينا لما حل في كربلا ودمع العيون دماء جرى، وقد كسفت شمسنا والنجوم تساقطن حزنا على ما جرى، على ما جرى في عراس الطفوف بعترة أحمد خير الورى.
ودارت رحى الحرب في موقف به قابل الأدهم الأشقرا، ففرت كتائبها نكصا وفي وجهها السبت قد غبرا، ومذ أثخنوا جسمه بالجراح ثوى يا بنفسي لقا بالعرى، وجالت على جسمه خيلهم وردت له الصدر حتى القرى.
أيها الكرام، للشاعر آل نوح من قصيدة في أهل البيت عليهم السلام، يستعرض فيها المصائب والرزايا التي جرت على أهل بيت النبوة سلام الله عليهم من بعد النبي صلى الله عليه وآله، وخاصة أمير المؤمنين عليا عليه السلام، وتنكر الناس له وعدم التزامهم بحقه في الخلافة والإمامة رغم تصريح النبي صلى الله عليه وآله به. يقول الشاعر في هذا المجال:
بمفرق الشيب بدا وقد مضى شرخ الشباب وانقضت أيامه، لفادح بعد النبي قد جرى في القلب يوري أبدا ضرامه، قد رفضت شرعته وغيرت سنته وبدلت أحكامه،
أبرم عقدا لا يحل فاعتدى منتقضا من بعده إبرامه، وظل حيدر جليس بيته يبكي، وتبكي حوله أيتامه، ولم يزل بعد النبي صابرا مضطهدا حتى دها حمامه.
أعزائنا الكرام، قال من قصيدة على لسان الزهراء البتول سلام الله عليها ترثي فيها وتندب فلذة كبدها الإمام الحسين عليه السلام، وتستعرض ما حل به في يوم الطفوف وكيف أضاع أعداء الدين حقوق أهل البيت سلام الله عليهم، وانقلبوا على ما أوصى به صلى الله عليه وآله وسلم بشأن أهل بيته وعترته من وجوب طاعتهم والسير على نهجهم.
يقل لعيني تذر الدموع لفاجعة وهي تحني الضلوع، لفاجعة وقعت في الطفوف وعمت بحزن علينا جميعا، وأذرت دموع الهدى صيبا، وأجرت لطه النبي الدموع.
فحادث يوم الطفوف اغتدى لقتل الصناديد خطبا مروعا، قضوا عطشا بالعرى كلهم، وحقهم كان قسرا أضيعا، وما ضاع حق لآل الرسول لأمر دهاهم، فأضيع بيوم به مات طه النبي، وانقلبوا بعد طه سريعا.
نشكر لكم أيها الأحبة جميل متابعتكم، ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة القادمة بإذن الله عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
بإذن الله تعالى، وحتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى والتحايا، وفي أمان الله ورحمته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذا اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية اقتبسناها من مذكرات أحد قادة الحشد الشعبي العراقي عندما قاتل تحت إمرة الجنرال الشهيد الحاج قاسم سليماني في معركة تحرير منطقة جرف الصخر من محافظة بابل العراقية، والتي عرفت بعد التحرير بمنطقة جرف النصر، إذ كانت شاهدة على بطولات وذكاء الشهيد القائد وإنسانيته وسمو أخلاقه. فكانت هذه القصة. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. رأفة جنرال. التحضيرات لعمليات جرف الصخر فاقت تحضيرات كل العمليات. داعش راهن على صمود الجرف، والقائد الحاج قاسم سليماني اتكل على الله تعالى بأن الغلبة والنصر معنا. اجتمع الحاج قاسم أكثر من مرة بقيادة الحشد الشعبي لوضع خطة لتحرير منطقة جرف الصخر، وكعادته بدأ الاجتماع بالاستماع من القادة الحضور. جميع الذين تحدثوا لم يمتلكوا إلا المعلومات البسيطة عن الجرف وأهل الجرف، لأن أغلب الأخوة ليسوا من المحافظة، أي من محافظة بابل. أما أنا فمن أصل محافظة بابل من قبيلة الجنابات، وأغلب أبناء قبيلتي هم من ناحية الجرف، لذلك كنت أمتلك المعلومات عن المنطقة بأكملها، عن كل عائلة فيها وعن كل فرد، وأعرف من هو الداعشي ومن هو الموالي للعراق. شكى الحاج قاسم غرفة عمليات صغيرة تكونت مني ومن أخ قائد آخر في الحشد الشعبي، وفي غضون 48 ساعة قدمنا للحاج قاسم سليماني كل التفاصيل عن الجرف وطبيعته. كان الحاج قاسم قائدا فذا ويمتلك قدرات عجيبة، لكن في نفس الوقت كان لا يصر على رأيه ويستمع للآخرين، لعل ما لديهم أفضل من الذي طرحه. لم أرى هذه الصفة لدى أي قائد عراقي سوى الحاج أبي مهدي المهندس، لذلك عندما وزعت محاور العمليات الستة كان لدي رأي آخر بخصوص أماكن بعض المحاور، فقبل الحاج قاسم رأيي برحابة صدر وغير بعض المحاور على أساس رأي الذي اطلع عليه الحاج قاسم بالتفصيل أثناء الشرح، وقال هذا أفضل من الطرح الأول. توزعت المحاور على ثلاثة جهات، وانتخب الحاج قاسم سليماني 600 هدف للقصف المدفعي الذي سيكون قبل الهجوم البري. يبدأ القصف المدفعي عند تحديد ساعة الصفر. كنت أسكن مع الحاج قاسم في غرفته التي يسكنها في مقر العمليات. في صبيحة ذات يوم اتصل بي رقم غريب لم أعرفه، أجبته، وبعد التحية والسلام عرف لي نفسه بأنه من قبيلة الجنابات ويسكن منطقة الجرف في ناحية الشهبان. قلت له اتفضل حجي، تحتاج شيء؟ فرد علي بصوته المتعب قائلا اسمعت أنه راح تبدون عملياتكم على ناحية الجرف، وإحنا ولد عمومتكم وإن عوائل. قلت له وشو المطلوب منا حجي؟ كان الحاج قاسم يجلس بجانبي وأنا أتحدث مع الرجل، وكان يستمع لحديثنا. قال الشيخ المتصل إحنا مسلمين وما نريد أن يموت أحد منا ومنكم، ننسحب إحنا من الجرف وتنسحبون أنتوا، ونسمح بدخول الشرطة فقط إلى أماكنهم القديمة. سألت الحاج قاسم عن الرد فقال مرفوض. انتهت المكالمة، فقال لي الحاج انتظر بعد دقائق سيتصلون أيضا. فأنا مررت بتلك المواقف عشرات المرات في سوريا، لذلك أنا على يقين بأنهم سيقدمون عرضا آخر. وفعلا اتصلوا مرة أخرى، وهذه المرة بعد منتصف الليل، وقالوا ننسحب بسلاحنا إلى غرب العراق ونسمح لكم بدخول المدينة بشرط ألا يعتقل أحد منا. فرد الحاج قاسم مرفوض أيضا. فقال الداعشي عمي نترك السلاح وسمحونا بالخروج. فقال الحاج قاسم كلا،
كرر الاتصال عشرات المرات، وفي آخر الاتصال قالوا لنا بأن لديهم عوائل مدنية ونساء وأطفالا. أخبرت الحاج قاسم بطلب الداعشي، فحدد لهم منطقة الشهبان كمنطقة آمنة لن يطالها القصف. فحسب الاستطلاع العسكري الذي كان يقوم به الحاج بنفسه، تقع في هذه المنطقة مصحات الدواعش ومفارزهم الطبية، وهي تقع على النهر الذي يمنح من يريد الهروب منهم فرصة اغتنام جنح الليل فيهرب. أخر الحاج قاسم العمليات يوما كاملا ليعطي الدواعش الفرصة الكافية لنقل عوائلهم إلى المنطقة الآمنة، وأشرف بنفسه على أن لا تقصف تلك المنطقة. نعم أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي أعزائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من شروحات نهج البلاغة المتعلق بالكلمات القصار والحكم لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا زال في قوله عليه السلام: ما أعال من اقتصد. وتطرقنا في الحلقة الماضية إلى الآيات الواردة في مسألة التنمية والاقتصاد والإسراف وكيفية الإنفاق، ووصل الكلام بنا إلى الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا المضمار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن هذا الرجل الذي يدعو الله ويقول: يا رب يا رب، فسفره طويل، وهذا السفر الطويل في الصحراء وفي التراب، فدراه أشعث شعره وأغبر وجهه من التراب من طول السفر وبعد المكان، فهو لما وصل إلى هذه المرتبة؟ بعلة الملبس الحرام والغذاء الحرام والمشرب الحرام، فهذا كل ما دعا وكل ما طلب فإنه لا يستجاب له. وأيضا قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذه القواعد وهذه الأسس التي نحن في رحاب أهل البيت لو فقط التفتنا إليها وفهمناها سوف تكون الأمم بأحسن وجه وأفضل ما يكون. فقال: لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. كل فعل من العبد إذا كان في سبيل الله وفي وجه الله فإنما هو يؤجر عليها، ليس في الدنيا فقط بل في الآخرة، وهو الأفضل طبعا. وقال أيضا: من أصبح منكم آمنا في سيره معا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الدنيا بأجلها وبأكملها كلها تكون بين يديه، لأنه هذا الذي يصبح آمنا في حياته وآمنا في جسده وآمنا في عقله وعنده فقط قوت يومه الذي ماذا؟ الذي هو اقتنع به بما أرسله الله إليه، فكأنما ماذا؟ كأنما ملك الدنيا بين يديه. إذن يمكن أن نبين في تلك الأحاديث بعض الأمور لا بد من بيانها، لأن هذه الأحاديث واقعا واسعة المطالب، ومهما قلنا سوف لا نعطيها حقها، لكن نحن نجمل بعض الأشياء وبعض الأمور التي قد توصل عقلنا القاصر إلى مفهومها. فالحديث أولا قالت: لابد من الضروريات، وهي ما أجملتها الشريعة الغراء. لما؟ لأن فيها أولا حفظ للدين، وفيها حفظ للنفس، وفيها حفظ للعقل، وفيها حفظ للأرض، وفيها حفظ للمال. كيف؟ لأنه حفظ الدين الالتزام بالشريعة عن طريق ماذا؟ عن طريق المال الحلال. وحفظ النفس بأنه النفس لا تنحرف عن الجادة من أكل الطيبات، وأكل الحرام سوف يجعل النفس خبيثة. وحفظ العقل لأنه حتى لا يتشوش العقل من أكل الحرام. وحفظ العرض والناموس والشرف الإنساني مبني على ماذا؟ مبني على أكل الحلال. وحفظ المال هو الذي يوصلنا إلى حقيقة ما أراده الله سبحانه وتعالى. إذن الضروريات هي لابد أن تكون خاضعة للتشريعات الإلهية والتشريعات السماوية. ثانيا، بالنسبة للحاجات اللازمة والضرورية، هي ماذا تشمل؟ تشمل الحاجات المادية والمعنوية. والأمر الثالث هو شمول الجوانب المعنوية مثل كرامة الإنسان، الحرية، العدل، المساواة بين الناس، هذه كلها جوانب معنوية يتحقق بها ذلك. المسألة الرابعة هي مسألة الإنفاق، وهو يكون من الطيبات ومن الأموال الطيبة التي كسبها الإنسان من حلال لا من حرام. إذن هذه الأمورات التي بينتها الأحاديث. مسألة تحريم الإسراف في الكتاب والسنة، لما وما الحكمة من ذلك؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية،
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزل.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي
مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولا يا زدني ما حييت هداية،
جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا ربي جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا
فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية،
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
Yeah.
العاشرة صباحاً.